يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الآية 16 قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. النحل 98. هذه الآية من الآيات الكريمة المباركة، والتي تدل على طلب الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. قالت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالتالي فيها الطلب، وهو طلب العوذ والاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. ولكن متى؟ عند قراءة القرآن. ماذا قالت؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شنو؟ عند قراءة القرآن. صحيح. سؤال أول: ما هو المراد من الاستعاذة لغة وعرفا؟ لأن معنى العرف نفسه اللي يستظهر هو اللغة. والجواب: الاستعاذة مأخوذة من العوذ. الاستعاذة مأخوذة من العوذ، والعوذ هو اللجوء. والعوذ هو شنو؟ اللجوء. فعندما أقول أستعذ بالله، أي ألجأ إلى الله تعالى من كيد الشيطان الرجيم، ألجأ إلى الله تعالى من مكر الشيطان الرجيم، وبالتالي أستعين بالله على الشيطان الرجيم. وهذا بعد، الإنسان كما تعلمون هو بين أمرين: بين الالتجاء إلى الله جل وعلا، وبين أن يترك الالتجاء فيسقط في حضن الشيطان. وبالتالي هذه من الأمور المهمة جدا، هو الالتجاء واللجوء والتحصن بحصن الله جل وعلا. إذن لغة الاستعاذة هو طلب العوذ، وطلب العوذ هو طلب الالتجاء، وطلب الالتجاء هو من الله تعالى. وهذا المراد طلب الالتجاء في قبال مهاجمة، وفي قبال جيش الشيطان وجند الشيطان، وفي قبال الجن الكافر إلى غيره. طبعا هذه مهمة، بس احنا بعد استدلال، ولكن لعلنا نغفل كثيرا عن مسألة الاستعاذة، نغفل. والإنسان في كل حركة وسكون هو في معركة دائمة مع الشيطان وجند الشيطان واقعا من الصباح إلى المساء. يتصور الطالب أنه إذا قرأ الأصول أو الفقه، أو حتى إذا قرأ القرآن أو درس العرفان، أو كان في ذكر جلي أو خفي، فإنه محصل. لا، الشيطان من الصباح إلى المساء، بل وأنت نائم وأنا نائم يخطط لنا دائرة كاملة، دائرة استخبارات كاملة، يعلم مجاري الإنسان وقلب الإنسان وخواطره وعقله وكيف يريد أن يفكر، لأنه من أهل الدربة وأهل الملكة، والله جل وعلا أنطاف الانفتاح على وجود الإنسان. وبالتالي في كل آن وزمان ومكان وحالة ومقام، هو يفكر كيف يضل الإنسان في كل حركة. ولذلك الإنسان يعني لابد أن لا يغفل عن الله جل وعلا طرفة عين، طرفة عين. فإنه إن غفل عن الله جل وعلا طرفة عين، في تلك الطرفة في تلك اللحظة مسكه الشيطان. وبالتالي هذه مسألة الالتجاء والاستعاذة مهمة جدا. هسه الآن كلامنا الاستعاذة، قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. كلامنا وين الاستعاذة واللجوء؟ عند بداية القرآن. سألهم بها فد أدب لطيف جدا، وأنه إذا أنا مقبل على مائدة الله جل وعلا، وإذا أنا مقبل على القرآن الكريم وكله نور ومعرفة وبركة وهداية، لماذا ألتجئ؟ بها نكات كثيرة، أنه طهر نفسك ثم أدخل إلى الحضرة الإلهية والمائدة الإلهية. من جهة أخرى دير بالك يا مؤمن، أنت لما راح تقرأ القرآن، سرح نقول هذا في الأدب من الآداب، أنه الشيطان يدخل لما يدخل، يدخل. وكما تعلمون في الرواية المعروفة، أنه عندما مر الإمام أمير المؤمنين من جانب بيت من البيوت فسمع صوتا رخيما في صلاة الليل يقرأ قرآن جدا جميل. فأحد أصحاب أمير المؤمنين بالرواية المذكورة أنه تعجب من هذا الإبداع الملكوتي. الإمام عليكم السلام، الإمام لم يهتم له عليكم السلام، الإمام لم يهتم إلى ذلك أبدا، لم يهتم الإمام إلى ذلك، وقال انظر صاحب هذا الصوت وهذا التهجد ماذا سوف تكون العاقبة مالته. فعلا في معركة النهروان وإذا به، يعني هذا نفس صاحب الصوت الرخيم، صباحكم الله بخير، صاحب الصوت الرخيم والتهجد، وإذا به في ضد علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وبالتالي لما نستعد هذا في أدب لطيف، وراح نشوف أنه الإنسان هذا يشير إلى نكتة أخلاقية معرفية عرفانية كما يقولون، إلى أنه الإنسان في كل آن لا بد له من الالتجاء إلى حصن الله جل وعلا، ومن دخل الحصن لم يستطع كلب الحصن أو من هو خارج الحصن أن يهاجمه في كل وجوده. المهم هذه فد نكتة لا تتعلق بالإسلام ولكن مهمة جدا. إذن الآية المباركة نرجع ونقول تدل على طلب الاستعادة، استفعال أي طلب العود، أي تطلب من الإنسان الالتجاء إلى الله جل وعلا عند قراءة القرآن. طبعا احنا راح ننقح المناط بعد قليل ونجد أنه عند قراءة القرآن مطلقا، لو في الصلاة راح يجي إن شاء الله. سؤال يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأته فعل الماضي مضارع أمر ماضي، قرأته يعني إذا قرأت القرآن فترتيب فاستعذ، هل المراد الاستعاذة بعد قراءة القرآن أو مع قراءة القرآن أو قبل قراءة القرآن؟ الجواب إذا نحن والآية المباركة نعلم أنه المراد شنو، يعني إذا قرأت القرآن يعني بعد القرآن الكريم، أو إحنا شنقول لا تدل على مطلق الاستعاذة، واضح إن شاء الله؟ يعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا لا مو هذا المراد، وإنما المراد طلب اللجوء والعود والاستعاذة بالله قبل قراءة القرآن، قبل قراءة القرآن. إذا أكلت تسمي، إذا أكلت يعني أكلت الطعام، رواية عندنا إذا أكل فليسمي الله، هذا شنو معناه يكمل أكل ثم بعد ذلك يسمي له قبل قبل الطعام، يعني التقدير. فإذا قرأت القرآن، فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، فموجودة إرادة فإذا أردت وموجودة استعادة ثم أكون موجودة فعلية لقراءة القرآن، واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي المراد ليست هي الاستعادة مع ولا بعد، وإنما المراد هو الاستعادة قبل قراءة القرآن، والتقدير إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا واضح. كذلك إذا أكل فليسمي الله، إذا أردت أن تأكل فلتسمي الله. وكذلك وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، طبعا إذا قمت إلى الصلاة كيف أغسل وجهي؟ يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا واضح إن شاء الله نكتب ما بيشي. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ الأستاذ حفظه الله أنه مسألة الاستعاذة كما بدأنا الدرس بهذه النكتة الأخلاقية إنما تكررت في آيات متعددة في القرآن، وهذا يدل على أهمية اللجوء الذي بيناه قبل قليل. من الآيات نقرأها ثم نطلع، مثلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يدل على أنه الإنسان إذا كان في حالته العامة وجاء النزغ من الشيطان، الوسوسة من الشيطان، إنسان وين راح يلجأ؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف هذا. وبعد آية أخرى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، هاي مرتين متكررة الآية في مكانها. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وبالتالي هذه مسألة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر مو بس في قراءة القرآن، لا واقعا مو بس في قراءة القرآن، تشوفون شوف، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ. وهذا النزغ في كل آن وزمان، نعم الشيطان دائما في حرب دائمة مع الإنسان، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. إن الذين، وبالتالي مسألة التعوذ والعوذ والالتجاء هو أدب إسلامي وأخلاق، هو أدب إسلامي وهو أخلاق من الأخلاق القرآنية، وهذه لا تتحدث فقط وفقط عند إرادة قراءة القرآن، بل في الحالات المتعددة في الورد الذاكر الموجود، ورد وذاكر وذكر يرد صباحا، أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون، إن الله هو السميع العليم. هذا من الأوراد العشرة اللي يذكرها رحمة الله عليه الشيخ العظيم الجليل عباس القمي في مفاتيح الجنان، يقول هذا من الصبح الإنسان بعد بعيد صلاة الصبح يقرأه 10 مرات حتى يتحصن بهذا الحصن، يعني كما قلنا ونكرر، لأننا نقرأ الفقه كشريعة ونأخذ الأخلاق كطريقة ولنصل إلى حقيقة، وبالتالي لا هذا المهم شيء يجر شيء، لا ينبغي لنا أن نفكر فقط فقه أصول فقه أصول، وبعد 10-15 سنة أنا أكتب مقدمة الواجب 13 جزء وهذا 10 أجزاء وشرح الكفاية 20 جزء، ولا أستطيع أن أكتب شيء عن الأخلاق أو أقف على مائدة القرآن أو أعين المجتمع أو أهدي الناس، فيكون هذا من الضلال، يكون هذا من الضلال أن أبتعد عن شنو، عن الحقيقة اللي جل وعلا يريدها من الأخلاق، هذه الأذكار وهذه الاستعاذة. وهذا كما تعلمون أن الشيطان لا يأتي لطالب العلم، يأتيني ويأتيكم ويقول له اشرب الخمر أو أجلكم الله إذني أو لا، وإنما يأتي بسنخية موافقة لما هو فيه، وبالتالي هذا من الآداب القرآنية المهمة التي يركز عليها القرآن أنه الاستعاذة. وقلنا أن الاستعاذة لا تختص فقط بقراءة القرآن، وإنما في كل منظومة الإنسان يجب أن يستعيذ بالله جل وعلا. سؤال، هذا التعوذ عند قراءة القرآن، قال فإذا قرأت القرآن أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، هل هذه الاستعاذة واجبة أو مستحبة؟ واجبة أو مستحبة؟ إذا تشوفون هذه الآية ذكرناها وبقية الآيات كلها تقول فاستعذ فاستعذ فاستعذ، استعذ فعل شنو؟ أمر، صحيح، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب، صحيح. فهل نذهب إلى مساق الآية وظهور الأمر في الوجوب خاصة وأن بقية الآيات تقوي لو ما تقوي؟ تقوي. ماذا تقول أن الاستعاذة أمرا جميل مطلوب؟ لا لا، كله فاستعذ فاستعذ. الجواب ذهب البعض إلى وجوب الاستعاذة قبل قراءة القرآن، وهو الشيخ أبي علي نجل الشيخ الطوسي كما يذكر صاحب مسالك الأفهام، ذهب إلى وجوب الاستعاذة قبل قراءة القرآن، ولكن هذا الوجوب يعني لا يمكن المصير إليه، بل يواجه بعدة إشكالات، منها إشكال المشهور، إن المشهور مشهور الفقهاء ومشهور فتوى الفقهاء ذهبوا إلى استحباب الاستعاذة من الشيطان شنو الرجيم، ذهبوا إلى استحباب الاستعاذة وين؟ قبل قراءة القرآن، لأن كلام نبي من بقراءة القرآن، وبالتالي إما وجوب وإما استحباب. الاستحباب ذهب له أحد أعلامنا اللي هو أبي علي نجل الشيخ الطوسي، ولكن ما ذهب إليه هو قول شنو شاذ أو بعيد أو خلاف المشهور، وإنما مشهور الفقهاء قد ذهبوا إلى استحباب الاستعاذة، واضح إن شاء الله تعالى. ويستدل على ذلك مو بس بمشهور الفقهاء، بدليل لطيف ذكره بعض علماءنا الأعلام ومنهم يعني سماحة الشيخ الأستاذ الأيرواني، ولعل هذا يعني جذور المسألة وذكرها المسألة، هذا الدليل دائما يتكرر يعني، ولعله قبله ذكره السيد الشهيد الصدر الأول محمد باقر في أصوله. المسألة هكذا، أنه مسألة الاستعاذة مسألة نادرة أو مسألة عامة البلوى ومنتشرة؟ مسألة عامة البلوى، كثير من الناس تقرأ القرآن في وقت النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي ما دامت المسألة عامة البلوى إذا لابد أن يكون حكمها واضح وبديهي ومسلم، لو يكون حكمها يعني حكم نادر وحكم غير واضح؟ الجواب ما دامت المسألة عامة البلوى فلا بد أن يكون الحكم المتعلق بهذه المسألة شنو؟ واضح وبين. ولو كانت أو ولو كان وجوب الاستعاذة هو المتعين في هكذا مسألة عامة البلوى لذاع واشتهر وثبت، ولكنه لم يعني لم يذع ولم يشتهر، هذا دليل على أن شنو الوجوب ليس بثابت، وإنما الثابت هو الاستحباب. نعيد الدليل، المسألة عامة البلوى صحيح، ولو كان وجوب الاستعاذة ثابت لذاع واشتهر بين كل الطبقات ولكنه لم يذع ولم يشتهر، هذا دليل على أنه الوجوب ليس بثابت، وإنما الثابت هو من هو الاستحباب، لأن إحنا عندنا لو استحباب لو وجوب صحيح. والذي يقوي هذا الدليل، هذا الدليل أطمئن عليه، أن مشهور الفقهاء على الاستحباب، مشهور الفقهاء على الاستحباب. واضح هذا إن شاء الله؟ جيد. سؤال، عندما إحنا قلنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا قراءة القرآن مطلقا عندما أقرأ القرآن، لو في بعض الموارد، لو في الصلاة دون الصلاة؟ الجواب أنه هذه العبارة فإذا قرأت القرآن مطلقة صحيح، فاستعذ بالله. هسه قرأت القرآن في جلسة خاصة، أو قرأت القرآن وين؟ في الصلاة، أو قرأت القرآن في أي مكان، في أي حال، في أي زمان، الإطلاق يساعد لو ما يساعد؟ الإطلاق يساعد على هذا الاستحباب، ولذلك تأتي فتوى الفقهاء المشهور ولعله الإجماع أنه يستحب قبل القراءة في الصلاة شنو؟ الاستعاذة من الشيطان الرجيم. احنا مو قلنا قراءة وقلنا استحباب استعاذة، نجي هذه القراءة مال القرآن ثابتة في الصلاة لا مو ثابتة في الصلاة؟ الجواب نعم، قراءة القرآن ثابتة في الصلاة، وبالتالي هذا استحباب الاستعاذة أيضا ثابت شنو؟ في القراءة القرآنية الصلواتية. هذا واضح إن شاء الله. سؤال، هذا القراءة القرآنية الموجودة في الصلاة وقد ثبت لها الاستحباب، يعني كل ما أقرأ آية أقرأ الحمد أستعذ قبلها، أقرأ قل هو الله أحد أستعذ شنو؟ قبلها، أقوم للركعة الثانية أقرأ الحمد أستعذ قبلها، أقرأ الناس أو الفلق أو قد لا فتوى الفقهاء على استحباب الاستعاذة وين؟ قبل الركعة الأولى وقبل الحمد، بعد تكبيرة الإحرام أستعذ بالله وأقرأ القراءة، وبالتالي متعدد شنو الاستعاذات. واضح إن شاء الله تعالى. في ذلك يعني يذكرون روايات إن شاء الله، سنذكر الرواية لما نوصل لها إن شاء الله. إذن الاستعاذة المطلقة ثابتة عند مطلق قراءة القرآن في غير الصلاة، وأما في الصلاة فالاستحباب الثابت في قراءة الحمد والسورة إنما ثابت قبل قراءة الحمد في الركعة الأولى فقط وفقط. هذا واضح إن شاء الله. خلنا نطبق الأبواب. قال: تدل الآية الكريمة على طلب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، والمراد من التعوذ يهو قبل القراءة لا أثناءها ولا أو بعدها، وإن كان لفظ الآية ربما لا يساعد على التخصيص به من هو بالتخصيص قبل القراءة ما يساعد، إلا أن العلم من الخارج، نعلم من الخارج قطعا يقينا المراد شنو؟ قطعا يقينا قبل بل مناسبات الحكم والموضوع ماذا تقتضي؟ شنو مناسبات الحكم والموضوع؟ هذا هم لعله ما بينته. مناسبات الحكم والموضوع أنه شنو العود؟ طلب الالتجاء وطلب المعونة، وطلب المعونة المفروض قبل العمل لو بعد العمل؟ ها؟ مفروض قبل العمل. فمناسبات الحكم والموضوع تجعل أنه الإنسان قبل ما يشرع بالعمل شنو؟ يطلب المدد والعون من الله جل وعلا، وهذا المدد الإلهي من الفياض جل وعلا سوف يستمر الإنسان مع قراءة القرآن، إلا أن العلم من الخارج هذا العلم القطعي، ومناسبات الحكم والموضوع باعتبار الاستعاذة هو اللجوء والذي يناسب حكم اللجوء أن تكون شنو قبل القراءة، تقتضي تعيين ذلك أي تقتضي التعيين قبل القراءة. وذلك نظير إذا أكل فليسمي الله، يعني إذا أراده. وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. هذا. والتعوذ مأخوذ من العوذ بمعنى اللجوء، مجمع البحرين 383. والمعنى على هذا إلجأ إلى الله سبحانه من وساوس الشيطان الرجيم. وقضية الاستعاذة بالله من الشيطان قد أكد عليها القرآن الكريم في مواضع متعددة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بعد الآية هذه أعراف 200. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فصلت 36. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. آل عمران 36. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. مؤمنون 97. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. غافر 56. هذه آيات متعددة كما قلنا تدل على هذا الأدب القرآني المهم. وهل التعوذ واجب قبل قراءة القرآن أو مستحب؟ هذا الكلام بعد وين؟ يعني في الصلاة. مقتضى ظاهر الآية الكريمة الوجوب كما هو المنسوب إلى الشيخ أبي علي نجل الشيخ الطوسي، إلا أنه لا بد من رفع اليد والمصير إلى الاستحباب. لماذا؟ باعتبار أن المسألة عامة البلوى رقم واحد. فلو كان ذلك واجبا، هذه المقدمة الثانية، فلو كان ذلك واجبا لاشتهر وذاع، والتالي باطل في المقدمة مثل يريد يقول. لكن الأمر على العكس، حيث أن المشهور بين الفقهاء عدم الوجوب. وعليه فالمناسب كما ذكر الفقهاء في باب مستحبات القراءة في الصلاة، شوف رحلة الصلاة النوم شنو المناسب، استحباب الاستعاذة قبل الشروع في قراءة الحمد للآية الكريمة وللروايات الشريفة. الروايات هو يذكر وسائل الشيعة بابين، نذكر رواية على البركة في ذلك، مثلا الرواية عن البيزنطي عن الباب 58 عدم وجوب الاستعاذة طبعا، أو في باب كتاب الصلاة قبلك، يعني أكو بابين هنا، الباب 57 باب استحباب الاستعاذة في أول الصلاة قبل القراءة وكيفيتها. هكذا صاحب الوسائل في هذه الطبعة اللي هي 30 جزء، الجزء السادس، في باب يعنونه صاحب الوسائل، هذا طبعا الفتوى مالته، باب استحباب الاستعاذة في أول الصلاة قبل القراءة وكيفيتها، ويذكر عدة روايات في ذلك. نذكر رواية واحدة. أول شيء كيف هي الاستعاذة؟ أنا الصادق في الاستعاذة قال كيف نستعيذ بقى الإمام، حتى علمنا التصور والكلام. عن البيزنطي عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في الاستعاذة قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا كيفية الاستعاذة. بعد قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام رواية أخرى فتعوذ بإجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ إذن تعوذ شنو؟ بعد ذلك قرأ البسملة. وبإسناده عن صاحب التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما وكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كانت الصلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله. لا، ما به الاستعاذة، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخطى ما سوى ذلك. بعد أكو المفروض في الآية يقول قبل الحمد، أي هذا بلي. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صاحب المراسيل عن حماد بن عيسى يعني عن الحلبي، هذا رواية صحيح الظاهر، عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام، ثم قال ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب. واضح إن شاء الله. إذن أكو تكبيرة إحرام ثم قال الإمام عليه السلام ثم تعوذ من الشيطان ثم للترتيب صحيح، ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، يعني قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب. واضح إن شاء الله؟ إذن الإمام في روايات متعددة يبين كيفية الاستعاذة، وكذلك يبين أن الاستعاذة مكانها بعد تكبيرة الإحرام وقبل البسملة والحمد، ومن هنا جاءت فتوى الفقهاء بهذا الاستحباب. هذا واضح إن شاء الله تعالى. جيد، خلينا نكمل آخر آية إن شاء الله تعالى في هذا المطلب والمبحث، الركوع والسجود. الآية رقم 17، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العلي. هذه آية أخرى تذكر في باب الصلاة، ولا ننسى أن موضوعنا هو شنو؟ أجزاء وشرائط شنو؟ الصلاة. وهذه آية أخرى تذكر جزئين من أجزاء الصلاة، جزئين مهمين جدا من الأجزاء التي تدخل في هذا المركب والمعجون الإلهي الذي هو يعتبر من أهم العبادات للإنسان. البعض اعتمد واستند واستظهر من هذه الآية أنه يجب السجود في هذه الآية عند سماع هذه الآية. احنا مو عندنا عدة آيات، أربع آيات إذا سمعتها يجب السجود. البعض استظهر أن هذه الآية كذلك إذا قرأت واستمع لها فيجب السجود، يعني هذه من آيات السجدة كما يقال، مو صحيح؟ النجم والعلق وفصلت والسجدة. كذلك هذه الآية ينسب إلى الشافعي أنه قال هي من آيات شنو؟ السجود، إذا سمعت هذه الآية فيجب أن تسجد. هذا رأي رقم واحد. البعض ذهب إلى أنه لعل هنا استظهر أو قول أو خلينا نقول احتمال آخر أنه فيها وجوب شنو؟ نفسي. فيها وجوب شنو؟ نفسي، مو وجوب غيري، مو الاستماع مقدمة علما للركوع والسجود، لا، إنما هذه تريد أن تقول أنه أكفد وجوب نفسي بنفسه هو شنو؟ ركوع وسجود، بغض النظر عن الصلاة وبغض النظر عن الاستماع، ولكنه احتمال ضعيف. لو مو ضعيف، احتمال شنو؟ ضعيف. الرأي الثالث يقول لا، هذه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا هو كناية عن من؟ عن الصلاة. دائما نطلق الكناية، ودائما هو شنو؟ كناية عن من؟ عن الصلاة. نقول مثلا علي كثير الرماد، نطلق كثير الرماد ونريد شنو؟ أنه كريم، لأن كرمه لازمه أنه مضياف ولازمه أنه مطعم، فكثيرا ما يصنع الطعام، وصناعة الطعام بمن؟ بالنار، والنار شنو؟ والخشب إلى رماد، فأقول شنو؟ فلان كثير الرماد. هذا إطلاق اللازم وإرادة شنو؟ الملزوم. يقولون كناية أبلغ من التصريح، لأن في الكناية ذكر الدليل، في الكناية شنو؟ ذكر الدليل على المدلول، وإن كان المدلول هو المراد، ولكن أنت تذكر الدليل بما يثبت شنو المدلول بقوة. هنا كذلك من باب الكناية، يعني ذكر اللازم وإرادة شنو؟ الملزوم. يعني يا أيها الذين آمنوا صلوا، ما قال صلوا، قال اركعوا واسجدوا جدوا، ويريد يا أيها الذين آمنوا شنو؟ صلوا، ولازم الصلاة شنو؟ الركوع والسجود، ولكن ميزها باعتبار أهمية الركوع وأهمية السجود. فكما تعلمون أن الركوع والسجود واجبان بعد وركنيان، صحيح أنه الواجبات عندنا ركنية وغير ركنية، والواجبات الركنية هذه التي مع السهو، مع النسيان، مع العمد، مع الغفلة، مع الجهل، تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ تبطل الصلاة. فأراد أن يركز هذا المعنى. إذن الرأي الثالث ذكر الركوع والسجود هو من باب الكناية. إذن صار عندنا آراء ثلاثة. الأول أنها من آيات السجدة، وهذا ما نسب إلى الشافعي. الثاني لعله، أو الاحتمال الثاني، هو الوجوب النفسي للركوع والسجود. والثالث لا، إنما ذكر الركوع والسجود هو من باب الكناية، يعني يا أيها الذين آمنوا صلوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ما هو المستظهر؟ المستظهر هو الاحتمال الثالث، وهو أنه المراد بالكناية عن وجوب شنو؟ صلاة. سؤال: لماذا ذكر الركوع والسجود؟ الجواب: لأنهم من الأجزاء المهمة جدا بالصلاة، فهي أجزاء واجبة. فهي السورة بها أو الآية بها دلالة على الأهمية رقم واحد، ودلالة على شنو؟ وجوب الركوع والسجود. فاركعوا واسجدوا، بعد وتدل على وجوب الصلاة. لماذا؟ لأنه من باب شنو؟ الكناية. ذكرنا الركوع والسجود ووجوبهما، وأردنا الصلاة شنو؟ واجبة. قلنا هناك الصلاة واجبة أمر مسلم، لا مو مسلم، أمر مسلم ومن المسلمات، وبالتالي هذه الآية إن أرادت أن فإنها تؤكد ذلك الوجوب، ولكن تريد أن تقول أن الركوع والسجود، براحتكم الآن، أن الركوع والسجود هما واجبان مهمان جدا، وبالتالي هما واجبان شنو؟ ركنيان. جيد. هذا اللي ذكرنا الآن عن الركوع والسجود ووجوب الركوع والسجود، كذلك جاءت روايات تؤكد هذا الأمر، مثلا موثقة سماعة إذ روى: سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن. هذا لما سماعة يسأل هل الركوع والسجود نزل في القرآن، يعني شو يقول؟ هل أنه وجوب الركوع ووجوب السجود نزل بالقرآن لو بس يا رسول الله أو يا أيها الإمام الصادق شرع من قبل النبي؟ الجواب أجابه: نعم، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وبالتالي هذه الرواية تأتي فتؤكد الوجوب الثابت في الآية المباركة. واضح إن شاء الله؟ بل يمكن أن نقول تدل، لأن مرات مو إلا تأكيد، مرات لا نستفيد الوجوب من الآية القرآنية: اركعوا واسجدوا. وتجي رواية هم شنو تذكر؟ الركوع والسجود. وبالتالي إما أن يكون تأكيد لا، أو يكون شنو؟ دليل آخر لما ذكر في القرآن الكريم. جيد. ثم يذكر الشيخ الأستاذ أنه هذا يعني جزئية الركوع والسجود في الصلاة والأهمية مالته لم تنحصر بهذه الآية المباركة، وإنما توجد آيات أخرى ذكرت وجوب الركوع وذكرت وجوب السجود، وتدل مع تلك الآيات الأخرى على هذين الركنين الواجبين المهمين. مثلا آية: وأقيموا الصلاة، وجوب لهم وجوب، وجوب، وآتوا الزكاة، وجوب، واركعوا مع الراكعين. هذا واركعوا مع الراكعين تدل على وجوب الركوع، الجواب نعم. بعد: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهناك آيات أخرى تدل على وجوب الركوع ووجوب السجود. المتحصل من هذا الكلام كله أنه هذه الآية المباركة تدل على أمرين مهمين في الصلاة، وهما الركوع والسجود، وتدل على مطلوبيتهما، والمطلوبية تكون بنحو اللزوم، فلذلك تدل على أن الركوع واجب والسجود شنو؟ واجب كذلك. بل من هذا التجديد لعله الواحد يستظهر أنه التجديد يدل على أنهما ليس كبقية الأركان، ولذلك ليس كبقية عفوا الواجبات، وإنما هما واجبان شنو؟ ركنيان. واجبان شنو؟ ركنيان. بقى الآية في نهايته مو ذكرت بس يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، وافعلوا الخير، وبالتالي افعلوا الخير. أم نستطيع أن نستدل من هذا المقطع من الآية على مطلوبية كل خير كبرى كلية؟ كل خير فهو مطلوب، كل خير فهو راجح، هاي كبرى لا مو كبرى؟ فكل مصداق من المصادق هذه القضية الحقيقية القرآنية ممكن أن تطبق على مدى الأعصار والأمصار بهذا الدليل. وافعلوا الخير، وافعلوا شنو؟ مطلوبية أو مو مطلوبية؟ نعم افعلوا، افعلوا أمر أو استحباب ما راح نناقشه الآن، ولكن افعلوا تدل على جامع المطلوبية والمتعلق مادة الخير، فتؤسس كبرى كلية قرآنية قضية حقيقية، وهي مطلوبية الخير في كل زمان ومكان. هذا وين راح ندرسه إن شاء الله تعالى؟ في الآداب الإسلامية، لعله يذكرها الشيخ، في مطلوبية كل خير والاستباق له في جزء آخر. إذن محصل الآية تدل أولا على وجوب الركوع والسجود في الصلاة، وثانيا على مطلوبية كل خير. خلينا نطبق العبارة. يمكن أن يستفاد من الآية الكريمة جزئية الركوع والسجود للصلاة بعد ووجوبهما فيهما، باعتبار إحنا الآيات دي نتكلم عن الجزئية، إذ لا يحتمل كون المقصود متى ما سمعتم بهذه الآية الآمرة بالركوع والسجود فاركعوا واسجدوا، وإن نسب القول بذلك إلى الشافعي وأنه يستحب سجود التلاوة عند قراءة الآية المذكورة. هذا هو القول الأول على ما نسب إلى الشافعي. كما لا يحتمل أن يكون المقصود الأمر بالركوع والسجود أمرا نفسيا في غير الصلاة لا لأجل التلاوة، هذا ما نحتمل الأمر النفسي، أجل يحتمل أن يكون المقصود من الأمر بالركوع والسجود الكناية عن الأمر بالصلاة، باعتبار أن الركوع والسجود هما الركنان المهمان فيها، بيد أن هذا لا يؤثر على فهم جزئية الركوع والسجود للصلاة ووجوبهما فيها. شيريد يقول هذا هنا، هذا كلش مطلب مهم، يقول أنه نستطيع أن نستفيد من الركوع والسجود الكناية عن وجوب الصلاة، فالمراد وين نصب عليهم؟ على وجوب الصلاة. ولكن هل هذه الكناية المثبتة لوجوب الملزوم وهو الصلاة مانعة من إرادة وجوب الركوع والسجود؟ لا، يعني في الكناية نفس المجال، في الحقيقة والمجال إذا جاءت القرينة الصارفة صرفت اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى ووضعت ساتر شديد ومنعت من المعنى شنو الحقيقي وانتقل وتجاوز المعنى من الحقيقي إلى فجلس في المجازي ومنع من الحقيقي، هاي بالحقيقة والمجازي لفظي. أما في الكناية إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، ولكن لا يمنع من إرادة منه اللازم، إطلاق اللفظ وإرادة وجوب الصلاة، ولكن هذا لا يمنع من إرادة وجوب الركوع والسجود. وهذا أمر جدا مهم، لعله قبل فترة في أحد دروس الأساتذة للشيخ الأصفهاني يوجد إشكال قوي جدا على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي، فيستدل أنه هذا من الكناية ولا يمكن أن يراد القطع الطريقي ولازمها القطع شنو الموضوعي، ولكن من استظهر واطمأن بأن الكناية يمكن أن يراد الملزوم واللازم استطاع أن يرد هذا الإشكال وأن يقول لا، ممكن إرادة المعنى الملزومي والمعنى اللازمي، إذ في الكناية لا يوجد حاجز بين اللازم والملزوم، وبين اللازم والملزوم لا توجد عرضية حتى يكون هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فيأتي الإشكال أن الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى، وبالتالي معنى الكنائي. شوف هذه البلاغة، نفس البلاغة لما أنت تضبط البلاغة المجاز في اللغة، المجاز في الإسناد، الكناية، تستطيع من نفس هذه إحنا نسميها الآلات المفتاحية في البحث الخارج أن تفهم مرادات وإشكالات وردود مهمة. لذلك هاي العبارة قال أجل يحتمل أن يكون المقصود من الأمر بالركوع والسجود الكناية عن الأمر بمن؟ بالصلاة، يعني المراد منه هو الأمر بالصلاة، باعتبار أن الركوع والسجود هما الركنان المهمان فيها، بيدة لكن ليس ربالك، بيدة أن هذا لا يؤثر على فهم جزئية الركوع والسجود للصلاة ووجوبهما فيها. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا خذ هذا يعني، وقد ورد التأكيد على ما استفدناه من الآية الكريمة في موثقة سماعة، إذ روى سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ هذا هم تعرفون بعدها من يا دلالة، هذه من يا دلالة، هذه من دلالة نسميها الاقتضاء بالمنطق، تعرفوها دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء اللي بيها تقدير، يعني ما سألته عن الركوع والسجود يعني شنو؟ سألته عن وجوب الركوع والسجود، واضح بيها تقدير؟ قال نعم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ثم إنما يدل على وجوب الركوع والسجود وجزئيتهما من الصلاة لا ينحصر بالآية الكريمة، بل يمكن استفادته من آيات أخرى من قبيل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أركعوا فعل أمر ظاهر في الوجوب، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم إن الآية الكريمة كما تدل على جزئية الركوع والسجود للصلاة، كذلك تدل على أمر آخر، وهو على مطلوبية كل ما يصدق عليه عنوان الخير، فهي على هذا من آيات الأحكام من جهتين، ويأتي الحديث عنها ثانية إن شاء الله تعالى تحت عنوان مطلوبية كل خير والاستباق إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.